كثيرة. ثم أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: القنوت في الصلوات الخمس. يشرع القنوت جهرا في الصلوات الخمس عند النوازل، فعن ابن عباس قال: قنت الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمد من الركعة الأخيرة، يدعو عليهم على حي من بني سليم وعلى رع وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه. وهذا حديث صحيح بشواهده. ورواه أحمد: وزاد: أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم. قال عكرمة: كان هذا مفتاح القنوت. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعض الركوع، فربما قال: إذا قال سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال: يجهر بذلك ويقولها في بعض صلاته، وفي صلاة الفجر: اللهم لعن فلان وفلانا حيين من أحياء العرب، حتى أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. رواه أحمد والبخاري. نعم، جاي نتكلم. احنا نتكلم الآن دي النصوص التي تدل على مشروعية القنوت، النصوص التي تدل على مشروعية القنوت مطلقا. وطبعا نحل القنوت بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة من الصلاة. ثم يقول: القنوت في صلاة الصبح. القنوت في صلاة الصبح. القنوت في صلاة الصبح غير مشروع إلا في النوازل، ففيها يقنط فيه وفي سائر الصلوات كما تقدم، لما روى أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه عن أبي مالك الأشجعي قال: كان أبي قد صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 16 سنة، وأبي بكر وعمر وعثمان، فقلت: أكانوا يقنطون؟ قال: لا أي بني محدث. قال: لا أي بني محدث، إلى آخر ما ذكر المصنف في هذا الباب. وهنا اختلف العلماء في هذه المسألة، فمن أهل العلم من يرى ابتداء بالنسبة للقنوت في الصبح أنه سنة مطلقا وهو مذهب الشافعية، واستدلوا على ذلك بحديث أنس: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح؟ قال: نعم. والحديث صحيح البخاري. فأخذوا هذه الرواية مختصرة واستدلوا بها على أن القنوت كان موجود في القنوت في صلاة الصبح، على أن القنوت في صلاة الصبح. فهذا بالنسبة لهذه المسألة لقول الشافعية. بينما ذهب غيرهم من أهل العلم إلى أن ذلك الحديث مفصل في حديث آخر، وهو الحديث الذي تلوناه في أول لقاء، هو أنه قنت يدعو على رعل وذكوان إلى آخره. فقالوا: إذن الرسول ما خص الصبح بذاتها، إنما سئل أقنت؟ قال: نعم، قنت في صلاة الصبح على اعتبار أنه قنت في ذلك الشهر الذي كان يدعو فيه على رعل وذكوان، على اعتبار أنه قنت في ذلك الشهر الذي كان يدعو فيه على رعل وذكوان، يدعو لأقوام أو يدعو على أقوام. ومن ثم نقول مسألة خلاف فقهي ابتداء، مسألة في القنوت وحكمه أنه خلاف فقهي، لأن هنا عند الشافعية استدلوا كما قلنا بحديث أنس وبحديث البراء بن عازب: أكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب، قالوا ونوى بعد ذلك لم يعد يقنط في المغرب بالاتفاق او نسخ، بقي القنوط في صلاه الايه الصبح. هذه وجهه الشافعيه في هذا الباب. لكن لو نظرنا الى جمع بين النصوص سنجد ان في الجمع بين النصوص في هذا الباب، جمع بين النصوص في هذا الباب يفيد انه صلى الله عليه وسلم قنت، اي نعم قنت في صلاه الصبح، احيانا كان يقنط في الصلوات الخمس كما تدل عليه النصوص، واحيانا كان يخص الصلوات الجهريه، واحيانا كان يقتصر على الفجر والمغرب. فمن هنا وان ذلك كان في النوازل لكن لم يخص الصلاه دون غيرها بالقنوت، ويجعل القنوت امرا زائدا فيها. وضح يبقى ابتداء وضحنا وجهه الشافعيه الذين قالوا بسنيه القنوت في الفجر، استدلوا بنص، لكن هذا النص مفصل في نص اخر مطول، وانه هذا كان في قنوت في النوازل، وانه كان يدعو على اقوام او يدعو لاقوام. وهذا القول الذي جمع بين الذي قال القنوت موجود ولكن في النوازل جمع بين كل الادله فيما اعلم. اما ان الذي قال خط جعله عام مطلقا فياتي عليه ويقول قنت شهرا ثم ترك، فكيف كان يدعو مطلقا؟ يرد عليه هذا خط بالا. فمن هنا ثم معنا في هذا الباب الحديث الذي تلوناه الان، وهو قول اي بني محدث، اي ان ذلك ليس لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يداوم عليه، اللي هو حديث ابي مالك الاشجعي قال كان ابي قد صلى خلف رسوله وابن 16 سنه وابي بكر وعمر وعثمان، فقلت اكانوا يقنطون؟ قال لا، اي بني محدث. فمن ثم انه هذا يفيد ان القنوت كان لم يكن على الدوام، هو يقصد هنا الديمومه، والاحاديث الاخرى تقصد فترات دون فترات. فهنا لو اخذنا لو قلنا مثلا قنوت تمسكت لحديث البراء او حديث انس وقلت لا انا هتمسك لي واقنط في صلاه الصبح مطلقا، فمن هذا الباب يرد علي هذا الحديث. لو قلت ما فيش قنوت مطلقا يرد علي حديث انس وحديث البراء. لكن القول الذي اختاره شيخ الاسلام ابن القيم ومن قبل شيخ الاسلام ابن تيميه عليهما رحمه الله تعالى جمع بين كل الاقوال، واعمال الادله اولى من اهمال احدها. وعلى ذلك الباب وعلى ذلك فيكون القول الراجح على خلاف معتبر بين اهل العلم هو اعتبار القنوت ولكن في النوازل. القنوت موجود اي موجود ولكن في النوازل للجمع بين النصوص وبين الادله. ثم قول اخر ان بعض اهل العلم قال من فعله فهو حسن ومن تركه فهو حسن، يعني يصح الانسان ان يفعله احيانا وان يتركه احيانا، خد بالك. وذلك ذهب اليه امام الطبري عليه رحمه الله، وهو قول الظاهريه ومشهور في قول الظاهريه. ماشي الحال؟ لا، خلاف معتبر. انا قصدي اقول كده عشان ما نحولوش الى خلاف سنه وبدعه، خلاف يعني في فرق بين خلاف في فهم النص، فرق ان اللي قدامك معهوش نص، واحد تمسك بحديثين حديث البراء بن عازب وحديث انس بن مالك وصحيح البخاري وهكذا، وهو قول امام الشافعي وهو من هو اقول عليه مبتدع استحاله، لكن ده خلاف فقهي اسمه خلاف تنوع، انه خلاف في فهم النص، واخذ النص وقال هذا بيان ان ايه ان كان في قنوط في الفجر واحنا هنداوم عليه. لكن وجدنا قول اخر يقول الحديث مرفوع اسناده صحيح حديث ابي مالك اي بني محدث، كيف يكون محدث هو وارد في حديث انس حديث كذا؟ فوجدنا حديث ثالث يبين ان الرسول فعلا قنت ولكنه قنت شهرا يدعو على اقوام، يدعو على رعل وزقوان. وفي الحديث الاخر كان اذا اراد ان يدعو لقوم او يدعو على قوم ايه قنت، فدل ذلك على انه الرسول كان يقنت عند الاحتياج، عند الاحتياج للقنوت، او معنى اخر عند النوازل. وثم وشيء اخر استفدناه انه لما كان يقنط في النوازل لم يكن يخص صلاه صلاه الصبح بعينها، انما كان احيانا يقتصر على يقنص في الخمس صلوات، واحيانا يقنص في ثلاث صلوات، واحيانا يقنص في الفجر والمغرب. هذا الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم باسانيد صحيحه في هذا الباب، فيكون اقل بالفجر والمغرب بالنسبه للقنوص في هذا المضمار. وهذا الذي يجمع بين الادله، لكن تعمدت ان اذكر الخلاف وادله كل فريق لبيان الخلاف في هذا الباب، خلاف معتبر، لكن لا القول اعمال الادله كلها اولى من اهمال احدها، والقول الذي يجمع بين ذلك والقول الذي يقول ان القنوص مشروع ولكن عند النوازل لاعمال جميع النصوص الوارده في الباب. هذه واحده. ثانيا، ما هي النوازل؟ النوازل الامر الطارئ او الذي تحدث به سنه عامه او نكبه، ليس كل امر حادث يعد نازلا، والا فندعو كل يوم، ان كل يوم فيه اشياء كثيره. هنا الامر الذي النكبه العامه او المصيبه التي تتنزل كمصيبه عامه مش مصيبه خاصه، يعني مثلا نجد بعض الناس حزين على مثلا ميت، ميت له، دخل الميت منتظرين بقى حد عشان يصلي جنازه، ام دخل يصلي ام قنص قبل ما يصلي للايه، للجنازه، اللي هو موت الموت بتاع الميت بتاعك ده نزلت بالامه. انت احنا مقدرين يعني الانسان حزين على ذلك، لكن دي مش نزله عامه، لا يصح، ودي بدعه هذا الباب. انت جعلت ان انت بقى كل واحد جاي له ميت يجي يخنق نص الصلاه، امال صلاه الجنازه ايه هي اساسا؟ هي اساسا دعاء للميت. ما هي فائده انك تقنط الصلاه وهي صلاه الجنازه ركنها الاعظم الدعاء للميت؟ هذا ايضا من الخلل. فليست كل مصيبه تعد نازله، انما المقصود مصيبه عامه تنزل بالامه ككل، او قحط او جفاف او ما شابه هذا الحال، فيدعو الانسان. والمصائب العامه اذا استمرت لا تصبح نازله، استمرت لفتره طويله، رسول قنص شهرا، فاللي استمر اكثر من شهر اصبح واقع مراد تغييره، زي فلسطين مثلا، ما لو قلت زي امتى تخلص يعني كتير فلسطين بس. فاخدت بالك انت ازاي؟ فالشاهد هو اي شيء نازله يدعو، ولكن اذا استمر لفتره طويله، رسول قناه شهرا اكثر من شهر، هذا اصبح واقع عام. اخدت بالك؟ اصبح ايه؟ واقع عام. فيقتصر الانسان على الدعاء عند النازلة وفي وقتها، مش يأثر وما بيخدش بأسباب رفع المصائب ويفضل يدعي طول عمره، يفضل يدعي، لا خدت بالك؟ المسألة دي مسألة. هذه خلاصة ما يقال في هذا الباب. هو بيقول لك بعد ذلك، ومذهب الشافعية أن القنوت في الصبح بعد الركوع والركعة الثانية سنة، لحديث أنس قنت، هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، فقيل قبل الركوع او بعده؟ قال بعد الركوع. وفي هذا الاستدلال نظر، لان القنوت المسؤول عنه هو قنوت النوازل كما جاء ذلك صريحا في رواية البخاري ومسلم. هذا ارجح ما يقال في هذا الجواب، والله تعالى اعلم واعلم. يقول مصنف قيام الليل، او قيام الليل شيء عظيم وهو علامه لاهل الفضل والصلاح، وقد قال الله: من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. علامة كونهم من أهل الإحسان كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال الله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والإمام أحمد له قصة مشهورة، لا أحد الأشخاص من المحدثين ذهب زائرا إلى الإمام أحمد وهو مسافر، فجلس، فالإمام أحمد بعد الضيافة يعني تركه لينام، وضع له الماء والطهور، ثم عاد إليه في صلاة الفجر أو قبيل صلاة الفجر، سيبه بالليل بعد العشاء، وعادلوا قبيل صلاة الفجر، فوجد الماء والطهور كما هو، الماء اللي المفروض يتوضى منها، فقال: عجبا، طالب علم ليس له ورد من الليل؟ فقال: يا إمام، إني على سفر. قال: وإن كان على سفر، يعني أنا سايبك. قال: وإن كان، فأنت الآن نزلت، يعني أنت حللت، ما انتش في الطريق. وكأن أهل العلم لهم مزية وخصيصة، أنهم لا يأخذون بالترخص، إنما يأخذون بالعزيمة، يأخذون بالأفضل، لأنهم هم أولى الناس بأخذ هدي رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان يختار لنفسه الأفضل في كل شيء والأعلى في كل شيء. ولذلك طالب العلم ما يجيش يقول لي بقى أنا سنة بقيم بركعتين وركعة وأربع ركعات وركعة، ده احنا بنقوله في مقام الدعوة لعموم الناس. لكن طالب العلم يقوم الليل بأقل من 11 ركعة، هو يحتاج إلى تأديب، ماشي الحال، يحتاج إلى تأديب. 11 ركعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، فتبارك هذا الشأن. النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر سنه وبدن وحمل اللحم صلى جالسا، وصلى جالسا لما كبر سنه. أمنا عائشة أعطت معنى، سئلت: أصلى رسول الله جالسا؟ قالت: نعم، بعدما حطمه الناس، يعني بعدما تأثر وتعب من كثرة حمل هم الدعوة والجهاد ومشاكل الأصحاب ومشاكل الأمة، حطمه الناس. فبعد ذلك صلى جالسا حتى إذا بقي من قراءته ومن ورده قدر 60 آية قام. يبقى كان بيقف لما يكون باقي بس 60 إيه؟ 60 آية. لا، لكن لما كان قبل أن حطمه الناس كان يقف بالبقرة والنساء وآل عمران صلى الله عليه وسلم، حتى يقول الصحابي: حتى هممت بأمر سوء، هممت أن أخرج وأدعو، فهكذا. فلذلك الورد من الليل، طالب العلم هو من حفظ كتاب الله وحافظ القرآن، ينبغي أن يتدبر القرآن، وتدبر القرآن لا يفتح عليك فيه بالليل أكثر من النهار. قال الله: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فالإنسان في الليل يتفهم أكثر في سكون الليل، والليل له إذا أزدل سطوره فإذا بالناس ينقسمون إلى أقسام، قسم ينطبق عليه قول القائل: حمار بالنهار جفة ليل، وقسم آخر ينطبق عليه أنه خلى بربه سبحانه جل في علا وإذا به يناجي الله عز وجل. ينبغي على الإنسان أن يحرص على هذا الفضل وعلى هذا العطاء الكبير وعلى هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. في أهل الليل لهم خصائص كثيرة، يعني المقام لا يتسع بذكرها. وفي الباب كتاب ماتع لمن أراد أن يقف على همم أهل الليل، وهو كتاب رهبان الليل للشيخ سيد عفاني، كتاب قيم وماتع في مجلدين، يحكي عن قصص أهل القيام وعن هممهم العالية وكيف كانوا يصلون ويشعرون إلى الله سبحانه جل في علاه. حسبك من كل ذلك أن تنظر إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا به كان قيامه في رمضان وفي غير رمضان على وتيرة واحدة. إي والله، ليتنا نكون على وتيرة رمضان طول العام، عندها تفطر في الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن طالب علم ماشي بالكتاب، راجح بالكتاب، رايح المحاضرة وراجع المحاضرة، وحظه من القيام من رمضان إلى رمضان، بئس طالب العلم في هذه الحالة. كيف تراجع وردة؟ الورد القرآن كيف يثبت؟ ورد القرآن يثبت بصلاة الليل. هذا أنجع دواء اللي بيشكو تفلت القرآن. من أراد أن يجعل القرآن غدا طريا في صدره فليقرأ ورده اليومي، ورد المراجعة، يعني ورد المراجعة يقرأه في صلاة الليل، ومعاك مصحفك، وإذا نسيت تتذكر وتجاهد نفسك في أن تتذكر. وإذا كنت لما بتقرأ القرآن من حفظك بتقعد تتذكر وتجاهد نفسك لأن تتذكر، فأنت ينطبق عليك حديث من قرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شعر فله أجر، لكن من قرأه وماهر به فله أجر، فهو مع السفرة في الكرام بررة. هذا ما معنى قرأه، مش المقصود أن حفظ التجويد ومسك المصحف، لكن قرأه أي من حفظه. من قرأ اقرأ، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها من حفظك، ولا هجيب له مصحف؟ هات بالك، مفيش غش يوم القيامة، مفيش غش، مفيش انه يجيب حاجة ويقرأ به هكذا. انما ان ينبغي الانسان يحرص على ان يجعل القرآن في صدره، انجع وسيلة نظر في صدره ان انت تراجع وردك في قيام الليل، وتوقف معاك مصحفك، وقفت وتتعتعت وقعدت تتذكر بعد ما تحاول تجاهد ان تتذكر دون ان تفتح المصحف، ولم تستطع ففتحت المصحف وعلمت الآية لن تنساها بعد. ليه؟ لانك اتحطيت في محنة بسببها، واقف عاوز تفتكر ومش قادر، مش هتنساه، خدت بالك. لكن العلم بالتعلم، الانسان لازم يجاهد نفسه. واحد ما بيجاهدش نفسه انه يخشع في الصلاة، عمره ما يخشع في الصلاة، والذين شاهدوا فينا لهدينهم سبلنا. واحد ما بيجاهدش نفسه انه يحفظ القرآن، عمره ما يحفظ القرآن. واحد ما بيجاهدش نفسه انه يثبت حفظه بالقرآن، عمره الحفظ ما يثبت. يبقى اذا المسألة متعلقة بنا كأشخاص، متعلقة بنا كأشخاص، على قدر ما تجاهد نفسك وتجأر إلى الله. هذا كان العلماء الربانيين، إمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تشكل عليه المسألة في الفقه، مسألة مش قادر يعني يصل فيها إلى حكم نهائي في الشريعة، ما هو الحكم الذي يتوصل إليه؟ خلاص هي مسألة ويركنها خلاص. طبعا يعني ما ليه؟ لأنه بيتكلم في المسألة بعلم، تلاقي طالب العلم سمع مثلا المسألة، بعض العلماء قالوا يجوز وبعضهم قالوا مستحب مثلا، وبعضهم قالوا واجب، فهو يختار كده، واللي يميل له قلبه يمشي وراه، واللي يسأله مستحب وأميل إلى أنه مستحب. مش كده، لازم بعلم. كل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة، مستحب ما هي حجتك عند الله أنه مستحب بدليل، فيه دليل كذا ودليل كذا ودليل كذا، واللي مخالفيني قالوا كذا وكذا وكذا، وانا شايف ان الراجح هو كذا، ان في كذا وفق ضوابط واصول، مش اسمع من هنا واجب وهنا مستحب واعمل شرش على النت، وهنا مجموعه قالوا كده ومجموعه قالوا كده وانا قلبي ماشي مع كده وهو كده. ده مش علم ابدا، علم مش ابدا. يعني عراي الشيخ محمد يقول لك المذهب الارائيسي، يقول لك ارى وارى وارى، شو ترى ايه يا اخي؟ انت مين عشان ترى؟ امام احمد عليه رحمه الله، خلينا في ابو حنيفه الاول. أبو حنيفة عليه رحمة الله، المسألة تشكل عليه، فكان يصلي من الليل ويظل يصلي ويصلي ويصلي ويدعو الله عز وجل لكي يهدى لمعرفة الحق في المسألة. هو كده عمل بإيه؟ عمل بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يدعو في صلاته ويقول: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يدعو الله أن يهدني ما اختلف فيه من الحق ليصل إلى الحقيقة، مش يختار أي حاجة كده بدون ورع ودون علم وكذا، إنما يدعو الله سبحانه وتعالى ليصل إلى الحقيقة، إلى أن يهدي الله. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمته، الإمام أحمد قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، المسألة إذا لم يكن عليها نص صريح كان يقول أرى، يقول أكره كذا وأحب كذا، ولا ينسب قوله إلى الشريعة، ما يقولش ده مسألة، لأنه يقولش هي حكمها كذا، إلا أن يكون واقف على نص إيه ثابت في المسألة صريح. إمام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كان إذا استشكلت عليه المسألة خرج وهو في مصر إلى الصحراء ويضع خده على التراب على الرمل ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، يا مفاهم سليمان فهمني. فالعلم والفقه لا يخلو عن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فلن تعلم إلا إذا علمك الله، ولن تهدى الحق إلا إذا هداك الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان تخلى عن الاستعانة ورأى نفسه واعتمد على نفسه، فإنه سيضل بعقله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الرشاد. فإذا طالب علم بدون قيام ليل ما ينفعش، ما يصحش. الأمة تحتاج إلى الكثير، والجهود اللي الأمة يعني الأمة تحتاج إلى بذل الكثير من شبابها، أن يبذلوا الكثير، ومن علمائها ومن قادتها أن يبذلوا الكثير من أجل الارتقاء بالأمة. وذلك لا يكون في من في الذين شغلوا بشهواتهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. الذي لا يستطيع أن يجاهد نفسه في قيام الليل لا يستطيع أن يقف في أرض المعركة أبدا أبدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه بقيام الليل، بقيام الليل في دار الأرقم من أبي الأرقم سنوات طويلة إذا به يقوم ويصلي إلى أن فرضت الصلاة، ليالي طويلة ذات عدد. هكذا أيها الكرام ينبغي أن نراعي هذا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما قلت يأخذ أنا قلت يأخذ بالأفضل وليس بالعزيمة مطلقة، فالأخذ بالرخصة في محل الرخصة من الدين ومن الفقه، والله يحب أن تؤتى رخصة فهكذا. لكن يأخذ بالأفضل، والأفضل في حال السفر أن تقصر الصلاة. الأفضل لا يسبح في السفر، يعني لا يصلي النافلة. طبعا ده أساسا في أثناء السفر، ده أساسا أساسا. وزي الاختلاف في دار الإقامة لما ثاني يقيم في بلد السفر هل يقصر ولا ما يقصر، ناتج عن ان كل النصوص الوارده وارده في اثناء الطريق، مفيش نص وارد في بعد ما يرتحل ويقيم. وهو في ارض المعركه مرابط، كان مرابط، خدت بالك انت ازاي؟ فقال لك دي لها حاله خاصه، وهي انه لا يعرف متى يرجع، واقف على ثغر ومش عارف متى يرجع. خدت بالك انت ازاي؟ مذهب جمهور الفقهاء وهو الذي اختاره ان الانسان يقصر 4 ليالي فقط ولا يزيد، ولا يزيد 3 ايام ب4 ليالي. فيها دليل، قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لمهاجر ان يمكث في مكه فوق 3. ليه؟ لأن المهاجر يمتنع عليه الإقامة، واضح؟ فقال لا. فهنا استنبط، وهي مش صريحة في الباب لكن استنبط منه جمهور العلماء، ألا إن الأكثر من 3 أيام يعد إقامة، واضح؟ فمن هنا قصوها على هذا، كان مش في الباب يعني. وقصوا الأحاديث اللي فيها أكثر من كده زي 20 يوم وأكثر وأقل على إنه لا يعرف متى يرجع. إذا كان لا يعرف متى يرجع يكسر صلاة 2 3. لكن كده طبعا ده كله خلافا لابن حزم الظاهري اللي قال لك لو مسافر يخسر الصلاه طول العمر، وده يعني ايه كل خلاف فيه معتبر برضه يعني. طيب بعد ما تقوم الليل بقى، مش تقوم الليل لوحدك، انما كان رسول الله يوقظ اهله. قال فظلم رحم الله امرا قام من الليل فصلى وايقظ امراته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. والمقصود بالنضح مش إنك تجيب عليه جردة المية، إنما النضح يعني إيه؟ يعني شوية النضح إن الإيد يكون فيها مبللة فقط، فأثر البلل لما يأتي على الوجه يحدث نوع من الإفاقة في هذا الباب. لان الانسان يكون نايم خصوصا اللي مش متعود محتاج فقه في انك تصحيه. كنا في المعتكف تيجي تصحي الاخوه اللي هم غاويين نوم، صحيهم بايه بقى؟ جاش معنى يصحيه يزغزغه يقوم من رجله كده، يعني حاجه فيها لطف كده، يعني ايه بحب كده، مش قوم انت مات. انت تفضل نايم طول الليل كده، فبيقوم ايه يعني واخد في نفسه. لكن بلطف كده وبنوع من الملاطفة، خصوصا بين إذا كان زوج زوجته فهي كذا. فالمية في فرق إنها تنضح بلطف وبكلام طيب، وفي فرق إن المية بتتصف وش الواحد فما يقدرش. وأقول لك الحديث، ما هو الحديث ولكن له فقه وطريقة فهكذا. إذا كان ده قيام الليل ما بالك بالفريضة، ما بالك بالفريضة. وهدي النبي في القيام كثير، وأورد المصنفين كثير يقرأ الباقي. الشاهد أن الرسول قال لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، فما ترك قيام الليل بعد ذلك، ما ترك قيام الليل بعد ذلك. وكان يصلي من هدي عبد الله بن عمر بعد ذلك أنه كان يوقف الخادم بتاعه، والخادم بتاعه ده مش أي خادم، ده من كبار رواة الأحاديث، هو النافع، نافع مولى عبد الله بن عمر، يوقفه يراقب السحر، يصلي طول الليل ويراقب وقت السحر دخل ولا ما دخلش، اللي هو وقت الفجر الكاذب لما يجي بالاستطالة قبل دخول الفجر بقدر 50 آية ينظر، فيقول: أسحرنا يا عبد يا نافع؟ فيقول: لا. فيصلي ويصلي: أسحرنا؟ لا. إذا قال له نعم يترك الصلاة ويجلس يستغفر إلى طلوع الفجر إعمالا بقول الله: وبالأسحار هم يستغفرون. فطبق الحديث خير تطبيق، لأن الرسول قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. هو قيام الليل سنة ولا فريضة؟ سنة، لكن سنة مؤكدة وعلامة على أهل الصلاة. الرسول يقول لعبد الله بن عمر لأنه عبد الله بن عمر، لأنه عالم وله شأنه: لا تكن مثل فلان، وما أجنبش، لكن لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل، قام في رمضان وترك بعد رمضان. لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. هكذا كأن الإنسان بعدما يذوق لذة المناجاة ويتركها هو مفرط، يترك القرب من الله. ثم العجب من في مسألة الفضل العظيم في وقت الإجابة، هل من تائب، هل من مستغفر، هكذا. ونحن لنا عند الله الحاجات الكثيرة. فتجد بقى شباب الأمة في نكبات تلو النكبات الأمة تتعرض إليها، وبيصليش قيام الليل ولا يدعي حتى. يعني أنت مستغفر الدعاء، مستغفر الدعاء والقيام في السحر والمناجاة وتطلب النصر بعد ذلك، فكيف؟ فهكذا الأمور ينبغي أن تقدر بقدرها، وعلى قدر ما نبذل، على قدر ما نجد العطاء من الله. العلماء اختلفوا في حديث لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل نام حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. اختلفوا في فهم الحديث، ألا أدرك الرجل نام عن صلاة الفجر ولا نام عن قيام الليل؟ قولان للعلماء. فبعض العلم قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه لأنه نام عن قيام الليل، وأخذوا من ظاهره نام حتى أصبح، والصبح بيبقى إمتى؟ بدخول صلاة الفجر. نام لغاية ما دخلت عليه صلاة الفجر، يقول الله نام حتى أصبح. فقال: إذا نام حتى أصبح إذا ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. وإذا كان بول الشيطان نجس، بول الإنسان نجس، فما بالك بول الشيطان؟ خدت بالك؟ شاهد: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. وبعضهم قال المقصود النوم عن الفريضة. فالشاهد هذه كلها أمور لتجعل الإنسان يستشعر ما ينبغي. لما الرسول يكون قال كده لعبد الله بن عمر لأنه له خصيصة، كذلك طلاب العلم لهم خصيصة. حملت سنة النبي، حفظت القرآن، حفظ القرآن الذي ينام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار له عقوبة شديدة. حديث ثمرة بن جندب في صحيح البخاري لما رؤيا الرجل إذا به يضرب بصخرة على رأسه فتجدف رأسه، يعني تكسرها، ثم يتلحرج الحجر فتعود رأس المعذب كما كانت. فسأل الرسول عن حال هذا المعذب، قال: ذلك رجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار، وفي رواية نام عن المكتوب. كلها أمور تفيد الإنسان، ينبغي عليه أنه لا يفرط في ذلك. يبقى الفرهيب من ناحية وعطاء وفضل من ناحية أخرى. قيام الليل له فقه وأشياء كثيرة ينبغي أن نراعيها. من اهم المسائل وانتم تقرأوا الباقي لذلك عدد ركعات قيام الليل. هذا ركعات قيام الليل اختلف العلماء، وصنف قال طبعا قبلها وقته هو يصح من بعد العشاء الى الفجر وقت المتسع، الا ان افضل اوقاته في جوف الليل الاخر، وكما لان الرسول استقر صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل قام رسول الله، كما قالت امنا عائشه من كل الليل قام في اوله وفي اوسطه وفي اخره، ولكن استقر به الامر في اخر الليل، فاستقر فعل النبي صلى الله عليه وسلم على القيام في اخر الليل صلى الله عليه وسلم. فهكذا هذا بالنسبة لعدد ركعات، فالأفضل للإنسان، والإنسان إذا كان يعلم من نفسه يعني الاستيقاظ في جوف الليل الآخر فهذا أفضل، لقول سيدنا عمر رضي الله عنه والنائم عنها خير من القائم، يعني النائم عن أول الليل عشان يقيم فيه في آخر الليل. فهكذا أما إذا لم يجد من نفسه ذلك فيقيم فيه يقوم في أوله فلا حرج، وكل ذلك ورد في السنة. أما بالنسبة لعدد ركعات قيام الليل فهناك اختلاف بين أهل العلم، الأئمة الأربعة يرون جواز زيادة على 11 ركعة، الأئمة الأربعة يرون جواز زيادة على 11 ركعة، وذلك لأنهم نظروا إلى النصوص الواردة في الباب، وجدوا أن النصوص الواردة في صلاة الليل في عدد في الحث على قيام الليل يعني معظمها وقتية، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا، فإذا هكذا خير القيام قيام داود، فكل حسابات بالإيه؟ حساب بالوقت وليس حساب بالعدد. وأقصى والوارد في ذلك بالنسبة للعدد حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، لا تسأل عن حسنهن، يصلي أربعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فهذا حكاية فعل، في حديث عبد الله بن عباس صحيح البخاري حكى 13 ركعة في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. سئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل يعني عن كيفية صلاة الليل، لم يقل 11 ركعة، إنما قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خفت الفجر فأوتر بواحدة. فهذه نصوص عامة تفيد أن العدد ليس مقصود تحديد عدد معين لصلاة الفجر لصلاة القيام، ولكن أفضل صورة للقيام هو فعل النبي محمد العملي، وهو أن تصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم تصلي أربعا، كما وإن ثبت بإسناد صحيح بشواهده عن عمر رضي الله عنه أنه جمع الناس على 21 ركعة. صاحب شواهد نعم لا يا ركعتين وركعتين، فجمع الناس على 21 ركعة سيدنا عمر رضي الله عنه، فاستفاد العلماء من ذلك أنه جمع الناس على ذلك لما كان وفي الأسانيد الأخرى إنه إذا كان الإمام قراءته مترسلة جعله يصلي 11 ركعة، إذا كان قراءته حذر وسريعة جعله يصلي 21 ركعة، ومعك عموم وأنك لم تركع إلا ركعة لم تسجد إلا سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وعموم صلاة الليل مثنى مثنى فإن خفت الفجر فأوتر واحدة، فكل ذلك يفيد جواز القيام. والرسول ثبت عنه أنه أوتر وصلى بعد الوتر أيضا ركعتين، فدل على جواز الصلاة بعد الوتر. فهذه كلها النصوص تدل بها الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله، كلهم متفقون على جواز زيادة على 11 ركعة على اختلاف في العدد في تفاصيل وفروع كل مذهب، لكن الشاهد المقصود هنا هكذا. بعض أهل العلم تمسك بنص حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في الصحيح، وأنه كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد عن 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، فقال إذا الإنسان لا ينبغي أن يزيد على الفعل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وإحنا نعلم من قواعد أصول الفقه أن الفعل المجرد لا يفيد وجوبا، يعني لم يأتي أمر من النبي يحدد العدد، إنما مجرد الفعل لا يفيد وجوبا، سيما مع وجود نصوص أخرى تفيد الزيادة فعلى خلاف معتبر بين العلماء الأقرب والله تعالى أعلم أن الإنسان ينظر إلى حاله. أفضل شيء في قيام الليل أن تتأسى بهدي رسول الله، إذا كنت تصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم الوتر، فهذا أفضل شيء تستوعب الليل في 11 ركعة. لكن إذا كنت من الطائفة اللي بيصلي 11 ركعة في ثلث ساعة أو في نص ساعة، فأيضا فهنا يعني ده إيه محتاج يصلي تاني قيام ليل. فهنا لو زاد ليس عليه شيء، لأن التحديد عبرة بالوقت وليس بالعدد. وأفضل شيء في الحقيقة هو فعل النبي، لأن الرسول في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم فعل النبي عموما، لأن النبي يأخذ بمعاد الأمور وخير هذه هدي محمد، ده شيء ما فيش كلام. لكن يعني الرسول بيعلمنا بهدي العملي إن إزاي نصلي. أفضل شيء في الصلاة طول الوقوف بين يدي الله. سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة قال طول القنوت، والمقصود بطول القنوت يعني طول الوقوف، طول القراءة. الإنسان يعيش مع القرآن ويرتل كلام الله عز وجل، وأنت تجد لذة ما بعدها لذة إذا كنت ترتل من حفظك، سيما إذا كان المحفوظ كثيرا. فإذا بك تصلي به فبعد ما تخلص لك جزء كده يبتدي الران بتاع الذنوب يروح، وانت داخل على الجزء الثاني تجد اللذة والخشوع وهكذا، فتعيش مع القرآن. فهكذا الإنسان يراعي ذلك هيجد لذة عظيمة جدا. حاول انك تجعل الصلاة دائما في الحفظ، من حفظك صل قيام الليل، من حفظك من محفوظك. راجع بعد الفجر يا حفظة كتاب الله، يا طلبة العلم، يا حفاظ القرآن الكريم، اجعل ورد المراجعة بعد صلاة الفجر، واجعل تأكيد هذا الورد في الليل، سيما ونحن في الشتاء ورد فيه حديث ضعيف لكنه أثر ثابت عن بعض أتباع التابعين، قالوا الشتاء ربيع المؤمن. ليه الشتاء ربيع المؤمن؟ لأنه نهاره قصير وليله طويل، وده هو فرصة ما بعدها فرصة، تصوم كثير وما تتعبش وتاخد أجر صيام كثير. فلأن اليوم ما فيش فيه حاجة، الناس العادة ما بقاش صايم ويقولك ما أقدرش أكل العصر وأكل على المغرب لأن المغرب بدري. فأنت بس ده أنت هتظبط، افطر يا سيدي قبل الفجر وتغدى بعد المغرب، خلاص انتهت القصة، بقى صيام وأصوم، ممكن صوم محرم كله مثلا احنا وهكذا، وصوم وتستكثر من الصيام فهكذا. وتقيم وكذلك قيام الليل، هتنام كتير وتصلي كتير، لان الليل ايه؟ الليل طويل، الليل طويل، فهيقدر الانسان ينام فترة طويلة ويصلي برضه ايه؟ فترة طويلة. فالانسان يستكثر من الخير، وعلى قدر اهل العزم تأتي العزائم. نعم مقصود به شيء، لا مقصود حديث ابن عباس صلى 13 ركعة، هو عد 13 ركعة. العلماء اللي اختصر اللي بيروا زيادة الزيادة ما عندهمش مشكلة، وهم الأئمة الأربعة أو جمهور العلماء يعني قال ما فيش إشكالية، إن هو يجوز زيادة في الرسول دول عشان بيان الجواز. اللي بيرى اللي اختصر عن 11 ركعة فقط قال إيه؟ قال الركعتين الأولانيين دول اسمهم استفتاح لقيام الليل وتمهيد لقيام الليل، وغالبا ما يكون بسنة العشاء، يعني ربطوها كده، قال لك ممكن يعني ممكن يكون في ركعتين يا إما يؤخر سنة العشاء يستفتح بهم قيام الليل، يا إما يستفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، إن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، فجعلوا الاستفتاح بركعتين خفيفتين خارج عن الفطار جهر ركعة. فقالوا إذن الحديث منسجمة في إطار واحد ببيان العدد، وإن 11 لا ينافي 13 على قول من قال بالإلزام بالحداشر. لكن كما ذكرنا الخلاف معتبر، لكن أدلة القائم بجواز زيادة يعني قوية، وإن كان أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن كنت ستأخذه بكامله، مش تاخد 11 ركعة وتسيب الكيفية، يعني إحنا بناخد 11 ركعة ونسيب لا تسأل عن حسنهن، وطول عامل زي اللي بتاع صلاه زي بتاع العيد في عيد الاضحى، ايام منها ايام اكل وشرب وينسى وذكر لله. طب ما موجوده مع الحديث
في نفس الحديث أيام أكل وشرب وذكر لله، هو مطبق في أكل وشرب وناسي الذكر لله. فإحنا نأخذ الموضوع برمته يعني مش إيه؟ هذا خلاصة ما يقال في عدد ركعات، طبعا فيها بحث طويلة وفيها خلاف كبير بين أهل العلم وردود، لكن هذا خلاصة المقام، والله تعالى أعلى وأعلم. والخلاف في الباب معتبر، ومن اطلع على الخلافيات في الكتب مطولة يجد الأمر بسيط والأمور سهلة إن شاء الله. فهكذا قضاء قيام الليل احنا اتكلمنا عنه قبل ذلك في مسألة قضاء الوتر، كان معاكم ولا في حتة ثانية؟ كان هنا؟ كان هنا. خلاص يبقى احنا قلنا ايه فرق بين اللي ساب ورده كله واللي ساب الوتر الواحد. اللي ساب ورده كله يقضيه من النهار بزيادة ركعة، واللي نسى الوتر بقى فقط يقضيه كما هو. ده العمل بمجموع الايه النصوص الواردة في الباب. طبعا قيام رمضان له فضل عظيم، والأمر فيه كقيام بقية العام كما أورده المصنف يقرأ، الله تعالى أعلى وأعلم. هذا خلاصة ما يقال في هذا الباب. هنقف عند صلاة الضحى إن فيها كلام كثير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.